بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال الحديث موصولًا في التعليق على شيء من الأحاديث التي في كتاب من الأحاديث التي جاءت في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا وقلوبنا للبر والتقوى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. أيها الأحبة الأفاضل، في هذا الحديث عدة مسائل، بعض المسائل أؤجلها إلى الحديث الآخر لأن الحديث الآخر فيه بعض المسائل المشتركة مع هذا الحديث. أولا، بارك الله فيكم، لغسل الجنابة طريقتان. الطريقة الأولى تسمى طريقة إجزاء، والطريقة الثانية تسمى طريقة كمال. الطريقة الأولى توصف بأنها طريقة إجزاء، إذا فعلتها فقد برئت الذمة، وأما الطريقة الثانية فهي طريقة كمال، أي إذا فعلتها فقد فعلت الواجب وأصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بارك الله فيكم أن الحريص على الخير يحرص دائما على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بارك الله فيكم، لو قال قائل: لو صليت الوتر 1 ركعة يجزئني هذا عن الوتر؟ نقول: نعم، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في غالب حاله يصلي أكثر من ذلك. لو قال قائل: قرأت في صلاة الظهر وفي الركعة الأولى منها بسورة الفاتحة فقط، هل يجزئني هذا؟ نقول: نعم يجزئك، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الركعة في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بسورة أخرى، فلا بد أن ننتبه بين الأمرين. وهذا الأمر الأول بارك الله فيكم، يعني طريقة الإجزاء، في الغالب نذكره بارك الله فيكم في مقام الفتوى، يعني إذا جاءك شخص وسألك: فعلت كذا وكذا؟ تقول له: أجزأك ولا شيء عليك. وإذا كان الإنسان في سعة من أمره فنقول: احرص قدر الاستطاعة على الإتيان بالصفة الأخرى وطريقة الكمال التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها. صفة الإجزاء ما هي؟ صفة الإجزاء أن يعمم المغتسل بدنه بالماء، أن يعمم المغتسل بدنه بالماء، أي أن يصيب البدن، أن يصيب الماء سائر البدن، أن يصيب الماء سائر البدن. قال ابن العربي المالكي، وأنبه على نقطة وفائدة، ابن العربي يقال لاثنين: الأول يقال له ابن العربي، والثاني أيضا يقال له ابن العربي بأل التعريف، وما شاع عند بعضهم بأن الأول معرفة والثاني نكرة، هذا الأمر ليس بدقيق، وإنما كلا الشخصين يقال لهما ابن العربي. المفسر صاحب كتاب عارضة الأحوذي يقال له ابن العربي المعافري نسبة إلى قبيلته، وكلاهما طبعا من المغرب، أصولهما من المغرب.
والآخر بارك الله فيكم يقال له ابن العربي الحاتمي، ابن العربي الحاتمي، فهذا لابد أن ينتبه له كفرق دقيق، كتفرقة دقيقة، وإلا قد يطلق على الثاني ماذا؟ ابن عربي، ويطلق على الأول ابن العربي، ولكن كفرق دقيق الأول والثاني كلاهما كما يذكر هذا العلماء قديما أيضا إخوان الكرام، ليس هذا الشيء جديد، يقال لهما ابن العربي، ولكن الأول المفسر صاحب كتاب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب العواصم والقواصم إلى غير ذلك، والآخر بارك الله فيكم صاحب الشطحات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ابن العربي، من المقصود بذلك؟ ابن العربي أيهما؟ المفسر صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذي، لأنه هو الذي له كلام في الفقه وتقعيدات في مسائل الفقه. يقول ابن العربي: إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله، يعني رجل جنب وقف تحت ميزاب أو وقع في ماء وكان ناويا بارك الله فيكم رفع الجنابة عن نفسه، فهذا بإجماع العلماء أن الجنابة ترتفع عنه. لاحظوا في كلام النووي ماذا قال؟ قال: ونوى. لو افترضنا أن رجلا كان على جنابة ونسي أنه على جنابة واغتسل غسلا للتبرد والتنظف فقط لا غير، يريد أن يتبرد، يريد أن يتنظف، هل هذا الغسل يكون مجزئا عن الجنابة؟ لا يكون مجزئا عن الجنابة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا رجل لم ينوي الجنابة، لم ينوي الاغتسال غسل الجنابة، بل الجنابة لم تخطر له على بال، لم يأتي هذا الأمر في ذهنه أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب الآن نرجع إلى مسألتنا، حديث الباب الذي أورده المؤلف يتكلم عن الصفة الثانية، صفة الكمال، لكن المسألة الأولى صفة الإجزاء ما دليلها؟ قلنا الإجماع. طيب الإجماع هذا لابد يستند إلى نص، ما هو النص الذي استند إليه هذا الإجماع؟ من يعرف؟ السؤال واضح؟ سؤال واضح شيخ؟ سؤال واضح؟ إيه. طيب قلنا بأن أهل العلم يحكون الإجماع على أن من عمم بدنه بالماء فغسله صحيح، أين الدليل على هذا الإجماع؟ واضح؟ فهمت؟ جيد. عبد الله هات دليل، نريد دليل الآن. الطريقة الثانية حديث الباب واضح، لكن الطريقة الأولى نريد عليها دليل، لا نريد نذكر كلام، يعني واحد يقول لك أنا أغتسل غسل الجنابة أصب الماء على كامل جسد، دقيقة شيخ، يقول أصب الماء على سائر جسدي، وين الدليل على أن هذه الطريقة مجزئة؟ تفضل. هنا هذا حديث الباب؟ لا، تفضل. هذا بس لو تلاحظ بارك الله فيك، يقول لك يعني السنة فصلت مثلا، قد يستدل عليك بهذا. ما هو؟ أحسنت. لهذا الإجماع عدة أدلة، منها بارك الله فيكم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا أصابته جنابة إناء من ماء ثم قال له: اذهب فأفرغه عليك، صبه عليك. معي بارك الله فيكم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا أصابته جنابة إناء من ماء، ثم قال له اذهب فأفرغه عليك، أي صبه عليك، أخرجه البخاري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت. لاحظ الحديث، قال تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء على سائر الجسد مرة واحدة، قال فإذا أنت قد طهرت. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي يدل الذي استدل به أو الذي يستند إليه هذا الإجماع، الدليل الثاني الذي يستند إليه هذا الإجماع الذي قد سبق ذكره. طيب، عندنا مسألة، من اغتسل غسل الجنابة، هل غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر؟ يعني رجل على جنابة اغتسل، هل يعتبر مغتسلا ومتوضئا ولا يعتبر مغتسلا فقط؟ واضح السؤال شيخ؟ السؤال واضح؟ طيب ترى أخوان السلم السؤال واضح لا يجيبون، فأشعر بأن السؤال لم يفهموه. طيب نريد الجواب محمد. طيب اسمك؟ أحمد، تفضل. اسمك؟ خالد. أبو من؟ أبو محمد، تفضل. أبو محمد ما يعتبر متوضأ لو راح صلى صلاة باطلة؟ جيد، تفضل. لازم النية، لو ما نوى لا ما يعتبر متوضأ. دليلك؟ إيه بس الدليل على الأول إنه يعتبر متوضأ لو نوى، وين الدليل؟ فهم سؤالي الشيخ؟ هي نعم، أين الدليل على هذا؟ طيب غيره، تفضل. الأكبر والأصغر. وين وجه الاستدلال؟ بس طهر الحدث الأكبر الشيخ مثلا، يعني شو الآية اللي قبلها؟ في آية أخرى الشيخ، ليست هذه. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ما تستبيح الصلاة إلا إذا اغتسلت، فالغسل هنا شمل الغسل والوضوء. مع بارك الله فيكم، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالغسل هنا شمل الوضوء وشمل الصلاة. طيب أنا أرجع إلى مسألتنا، طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال من اغتسل غسل الجنابة يجزئه هذا عن الحدث الأكبر والأصغر، نوى الحدث الطهارة من الحدث الأصغر أو لم ينوي، حتى لو ما نوى الطهارة من الحدث الأصغر هذا الغسل مجزئ له عن الحدث الأكبر والأصغر. ومن أهل العلم من قال لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لا بد يتوضأ، لو اغتسل ما يرتفع عنه الحدث الأصغر. ومن أهل العلم من قال يرتفع عنه الحدث الأصغر إذا نوى، أما إذا لم ينوي لا يرتفع عنه. والراجح والله تعالى أعلم، وهو قول جمهور العلماء، أن الحدث الأصغر يرتفع عنه نوى أو لم ينوي. من اغتسل غسل الجنابة فإن هذا الغسل يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نوى رفع الحدث الأصغر أو لم ينوي رفع الحدث الأصغر يكون مجزئا. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل بارك الله فيكم الآية التي ذكرناها: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ما تستبيح الصلاة إلا إذا اغتسلت. وما قال رب العالمين هنا حتى تتوضأ وتغتسل، ذكر فقط ماذا؟ الغسل. الدليل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء قال فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. يتكلم الآن عن حال الجنابة، فإذا وجد الماء مجرد ما تمس بشرتك ويعم بدنك فتصبح متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب الدليل الثالث، ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول: وأي وضوء أتم من الغسل، وأي وضوء أتم من الغسل. فإذا الراجح والله تعالى أعلم أن من اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر ارتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب وأيضا يذكرون قاعدة بأن التداخل في العبادات يصح إذا دل الدليل على ذلك. مثلا تحية المسجد واجب، وجاء رجل المسجد مثلا وصلى صلاة الفجر، صلاة الفجر فرض، فصلاة الفجر دخل فيها ماذا؟ تحية المسجد. ما بارك الله فيكم، هذه مسألة يسمونها التداخل بين العبادات، إذا دل الدليل على ذلك فلا إشكال في ذلك. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا اغتسل غسلا مستحبا هل يجزئ هذا الغسل المستحب عن الوضوء؟ غسل الجنابة واجب ولا مستحب؟ واجب. طيب لو اغتسل غسل مستحب، مثلا اغتسل لصلاة العيد، اغتسل غسل الجمعة على قول بعض العلماء، اغتسل من الجنازة مثلا، يعني غسل ميتا ورجع البيت واغتسل غسل مستحب، هل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟ الراجح والله تعالى أعلم لا يجزئه عن الوضوء، لا يجزئه عن الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لا يسمى متوضئا. رجل يريد يغتسل لصلاة العيد فاغتسل وصب الماء على جسده وخرج إلى المسجد وقال لك أنا نويت الغسل والوضوء، نقول لا يصح هذا، لا تسمى متوضئا. أما غسل الجنابة فاستثناه الدليل. طيب عندنا مسألة أخرى، لو اغتسل للتبرد أو اغتسل غسلا مستحبا وقال نويت الوضوء، يعني بعض الناس يأتي من العمل ويغتسل ويقول لك أنا ناوي الوضوء، هل يعتبر هذا الغسل مجزئا عن الوضوء؟ لا يعتبر مجزئا عن الوضوء، لا بد من الإتيان بأعمال الوضوء، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم، لا بد من الإتيان بأعمال الوضوء، لأن هذا المغتسل لا يسمى متوضئا، والوضوء عبادة لها صفة مخصوصة، يعني الوضوء يشترط فيه الترتيب وهو هنا لم يرتب. الوضوء من أركان وفروضه مسح الرأس وهو هنا لم يمسح رأسه وإنما غسل رأسه، فلا بد أن ننتبه بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، هنا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ما حكم تطهر الرجل وامرأته من إناء واحد؟ يعني إناء واحد يأخذ منه الرجل الماء وتأخذ منه المرأة الماء، التطهر لغسل الجنابة. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، فهو جائز بإجماع المسلمين. روي عن أبي هريرة المنع، لكن ما يصح هذا عن أبي هريرة. روي عن أبي هريرة المنع لكن لا يصح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، عندنا مسألة أخرى. إذا كان الإناء موجودا وجاء الرجل وأخذ من هذا الإناء شيئا من الماء واغتسل، ثم جاءت المرأة بعده تريد أن تغتسل منه، هل يصح لها أو يجوز لها هذا الاغتسال؟ قال النووي رحمة الله تعالى عليه: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع. مع أن الإجماع فيه كلام. طيب، واحد يقول لك وين المشكلة؟ نقول: ثبت في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود والنسائي. واضح الحديث؟ سيأتينا تعليق عليه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تغتسل بفضل الرجل والرجل أن يغتسل بفضل المرأة. يعني الرجل يأتي ويغتسل ثم بعدين المرأة تأتي وتأخذ الماء من الإناء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والعكس أيضا. طيب، واحد يقول لك الآن الدش هذا ما يدخل معنا في هذه المسألة، وإنما الكلام عن الإناء. لكن ذكرنا بأن لو اغتسل الرجل أولا ثم جاءت المرأة فبإجماع المسلمين هذا جائز. طيب، الآن عندنا العكس، لو بدأت المرأة ثم جاء الرجل بعد ذلك، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن هذه المسألة وهذا الأمر لو وقع يجوز للرجل أن يغتسل وأن يأخذ من الماء المتبقي من الإناء. وعند الحنابلة في المشهور عندهم على بعض التفاصيل أنه لا يصح للرجل أن يغتسل بهذا الماء، لا يصح للرجل أن يغتسل بهذا الماء. طيب، ما الدليل؟ قالوا: أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. طيب، بالنسبة للرجل أولا ثم المرأة، لماذا استثنيتموه؟ قالوا: للإجماع. الثاني يبقى على أصله. القوم معي؟ معي يا جماعة؟ شيخ واضح؟ تعيد؟ هات ولو خطأ ما يضر ترى، نحن نتذاكر العلم. تفضل. أحسنت 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 على الجواز، في المشهور عندهم يرون المنع، يرون المنع. طيب، ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله تعالى أعلم قول جمهور العلماء من أن هذا الأمر جائز ولا إشكال فيه. ما الدليل؟ جاء في حديث وبعضهم يعل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. طيب، سأذكر المسألة هذه، بعدين جاء في بالي مسألة أخرى ثم أوردها. وأيضا ثبت في حديث آخر عن ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه إناء من الماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل منها، فقالت له ميمونة رضي الله عنها وأرضاها: إني كنت جنبا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، يعني ما في حرج، إن الماء لا يجنب. والحديث صحه الترمذي وابن خزيمة والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وبعضهم ضعف هذا الحديث. جاء عن بعض الصحابة أنهم منعوا مطلقا، جاء هذا وثبت عن بعض الصحابة عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وأرضاه منع من هذا، لكن الراجح والله تعالى أعلم الجواز، فلا دليل يدل على المنع. طيب النهي محمول على ماذا؟ وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، على أن الأفضل ترك ذلك، على أن الأفضل ترك ذلك. لكن لو اغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل فلا حرج ولا إشكال في ذلك. يعني قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ لعل والله تعالى أعلم بعض الناس مثلا قد يفتح له هذا الأمر باب وسوسة، خاصة أن الإناء ماذا؟ لا يكون كبيرا. طيب جاءت المرأة واغتسلت فيه غسل الجناب، وجاء هو بعدها واغتسل منه، قد يوسوس، هل الماء بقي نظيفا أو علق في شيء أو غيره، فقد يوسوس بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن الأفضل ألا يفعل ذلك، لكن لو فعل ذلك بعضهم فلا إشكال ولا حرج في ذلك. أنبه أيها الأحبة الأفاضل على نقطة وعلى مسألة. في بعض المسائل التي مرت معنا قد تسمعون في بعض الأحاديث أني أقول هذا حديث صححه فلان وفلان، وأحيانا أقول وخالف بعض أهل العلم وضعف هذا الحديث. أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة. تضعيف الأئمة لبعض الأحاديث النبوية لا يعني أبدا بأي حال من الأحوال أن أئمة أهل السنة ينتقصون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفرق بين شخصين، الشخص الأول عالم من علماء الحديث، مجتهد مبرز في علم الحديث، وأهل الاختصاص في الحديث يشهدون له بالعلم الغزير في هذا الفن، فليس هو من المبتدئين فيه ولا من المتوسطين فيه، بل هو من كبار الفحول في هذا العلم. فجاء هذا العالم الرباني الراسخ ومثلا أعل لفظة وأعل رواية، وقد توجد هذه الرواية مثلا في سنن الترمذي، أو أحيانا قد توجد في صحيح مسلم مثلا، وهذا العالم رباني راسخ مجتهد وشهده فحول أهل هذا الفن بأنه من كبار العلماء فيه، فهذا لا يثرب عليه، هو دائر بين أمرين، بين أن يجتهد فيصيب فله أجرين، وبين أن يجتهد فيخطئ وله أجر واحد، ولا يعني عمله هذا الطعن والتشكيك في كتب علماء الحديث، لأنه ما حمله على هذا الأمر إلا حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، وتجده شديد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الآخر يشهد له الجمع الكبير بقلة الديانة وقلة العلم وضعف الورع، وأنه لا يعرف من العلم شيئا، يأتي ويضعف أحاديث من رأسه وهواه، أو أنه يأخذ هنا ويأخذ من هنا ثم يقول هذا ما كتبته أنا، يرد عليه ولا يقبل منه، بل ويشنع عليه في الرد. لماذا؟ هذا مجترئ، هذا متطاول، هذا يسيء الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يأتيك شخص ويقول يا أخي فلان يضعف أحاديث، طيب هذا الدارقطني ضعف أحاديث في صحيح مسلم، الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، كان يقول يا أهل بغداد اعلموا بأنه لا يستطيع أحد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. فانظر إلى هذا الرجل العالم الرباني الراسخ، يختلف هذا الرجل عن رجل عقلاني يضرب النصوص بعضها ببعض ولا يرتدع ولا يرعوي عن تضعيف أي شيء يخالف عقله هواه، والله ما يستويان أبدا. فلذلك لا بد أن يفرق بين الأمور، هناك فرق بين العالم الرباني الراسخ وهناك فرق بين المتطفل على علم الحديث الشريف، فانتبهوا بارك الله فيكم. قال: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عندنا مسألة بارك الله فيكم بالنسبة للتسمية عند الوضوء. أنا أظن بأن هذه المسألة مرت معنا فيما مضى، ذكرناها. على العموم الراجح والله تعالى أعلم بأن التسمية عند الوضوء ليست بواجبة، وأن التسمية عند الوضوء مستحبة، وأن التسمية عند الوضوء مستحبة. لكن عندنا مسألة أخرى، التسمية عند الغسل. رجل يريد أن يغتسل الغسل المجزئ، أن يعم البدن، أن يعم بدنه بالماء، هل يسمي قبل الغسل؟ الراجح والله تعالى أعلم بأنه لا يسمي. إذا توضأ قبل الاغتسال يسمي، أما إذا لم يتوضأ واغتسل وصب الماء على بدنه مرة واحدة فلا يسمي بارك الله فيكم. وهذا وجه في مذهب الشافعية، هذا وجه في مذهب الشافعية، وهذا هو الراجح لعدم الدليل على استحباب التسمية عند الغسل المجزئ، لعدم الدليل على استحباب التسمية عند الغسل المجزئ. طيب، عندنا مسألة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر قبل أن يبتدئ بغسل الجنابة ماذا فعل؟ غسل كفيه صلى الله عليه وسلم. غسل الكفين، هنا المسألة، هل يكون غسل الكف اليمنى فقط أم غسل الكف اليمنى واليسرى؟ هل يغسل كفه اليمنى فقط أم يغسل كفه اليمنى واليسرى؟ جاء في حديث ميمونة هذا إخوان الأفاضل في بعض ألفاظ عند البخاري، قال: صب على يديه فغسلهما، كلتا اليدين، فصب على يديه فغسلهما، وفي لفظ فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما عند البخاري أيضا، وفي لفظ فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، تبين كلها ماذا؟ أنه غسل الكف اليمنى والكف اليسرى. في حديث عائشة اللي مر معنا قال: فغسل يديه، هذه رواية البخاري، قال: فغسل كفيه، هذه رواية عند مسلم، قال: فيغسل يديه، هذه رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم. فإذا في أول غسل الجنابة يكون غسل ماذا؟ لكلا الكفين اليمنى واليسرى. طيب، هذا الغسل ما سببه؟ هل هو الغسل الذي يكون في أول الوضوء، نغسل كفينا ثلاث مرات، أم هو غسل اليدين عندما يستيقظ الإنسان من نوم الليل لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أو غسل اليدين لأنه في قاذورات قد علقت باليدين؟ لماذا نغسل اليدين؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا الغسل سببه أو أنه من باب غسل اليدين ثلاث مرات في أول الوضوء، هذا الغسل من باب غسل اليدين ثلاث مرات في أول الوضوء، وليس هذا الغسل من باب غسل اليدين ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم. لماذا؟ شوف الحديث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني في ليل أو نهار، ما قيدت هذا لا بليل أو نهار، قال: بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ وضوءه للصلاة. فهذه لا علاقة لها بالاستيقاظ من النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يغتسل الجنابة قبل النوم، معي بارك الله فيكم، فيغسل يديه قبل غسل الجنابة ثلاث مرات. وستأتينا بإذن الله عز وجل مسائل أخرى نؤجلها إلى الدرس القادم. إخوان الأفاضل، غدا وبعد غد عندي أعمال كثيرة بارك الله فيكم، وبعضها ليست في مدينة الشارقة أو دبي، في أبو ظبي، فأعتذر بارك الله فيكم عن درس الواسطية غدا وبعد غد. إذن سيكون درسنا في أي يوم؟ الأربعاء، وتعود الدروس إلى ما كانت عليه، يوم الأحد ويوم الأربعاء. الأحد عندة الأحكام، والأربعاء سلمكم الله الواسطية. غدا وبعد غد أعتذر بارك الله فيكم، تزاحمت علي بعض الأمور فعذرا منكم سلمكم الله. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ الأسئلة الأخرى أجلوها بارك الله فيكم، مسائل لم نذكرها لا تطرحوا أسئلتها. تفضل. يعني لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل يديه قبل غسل الجنابة؟ هو باب غسل اليدين عند الوضوء قبل أن نتوضأ، ماذا نفعل؟ نغسل أيدينا ثلاث مرات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه وكفيه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يفعل أعمال الوضوء. معي بارك الله فيك؟ تفضل. أولا قبل هذا سألتني سابقا عن دعاء عاش من شافك، صحيح؟ هذا ترى أخواني الكرام، عندما تقول لشخص عاش من شافك تدعو له أم تدعو لنفسك؟ ها محمد فكر في اللفظ، تدعو لنفسك ما تدعو له. نعم، وهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، وإن كان هذا اللفظ ماذا يعني، ذاك يظن بأنك تدعو له وأنت في الواقع تدعو لنفسك، لا إشكال في ذلك، لا حرج في ذلك. تفضل عبد الله. الحديث دقيقة، أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال له اذهب فأفرغه عليك، رواه البخاري. اذهب فأفرغه عليك، رواه البخاري. تفضل. أي حديث هذا الشيخ؟
حديث إنما يكفيك أن تحذي رأس كذا الحديث.
نعم هذا ذكرناه الشيخ من الأدلة.
لا بس أقول ما نقدر نستدل فيه شيخ على أن الوضوء يدخل تحت الغسل، ما يستدل
في الجنابة وغير الجنابة؟ في الجنابة فقط؟ إيه ذكرناه رعاك الله، إيه ذكرناه بارك الله فيك. إيه قال حديث أم سلمة قال إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي.
بس من مسألة الإجزاء تذكرت مسألة الإجزاء صح؟
نعم.
إيه لا أنا أقصد مسألة ثانية ما نقدر نستدل فيها يعني أن الوضوء يدخل في الغسل.
أكيد، لأن قال قد طهرتي. معي بارك الله فيك. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يكون من الطهور بارك الله فيك. هنا يدخل. نعم نعم بارك الله فيك. تفضل. يأتينا في الدرس القادم رعاك الله، الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. ما سمعت؟ لا يجزئ عن الوضوء. الغسل المستحب، الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء إلا غسل الجنابة فقط. اغتسل ولم يتوضأ، هكذا نصه. هات الحديث الشيخ ثم نجيب عنه. هنا بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.